والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته وطريق سبيله المستقيم. هذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وحديث جديد يصور لنا معية جديدة من هذه المعيات التي تشرف بها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم رواه الإمام البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقال الصحابة: نعم. ثم قال لهم: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، إذ إن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوثق هذه المعية توثيقا جيدا، فيقول أنهم كانوا في قبة، والقبة كالخيمة، ولكنها من أعلى تكون مستديرة، يعني الخيمة معلوم أنها من أعلى تكون كالمثلث، لكن القبة تكون من أعلى مستديرة، وهذا يدل على اتساعها. ولهذا قال أنهم كانوا في هذه القبة نحو من 40 رجلا، إن القبة دي قبة واسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقال الصحابة: نعم. ثم قال لهم: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. الحديث، هذا الحديث فيه معية الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه فضل مجالسة الصالحين وأهل الخير والفضل، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيه توثيق الصحابة لهذه المعية عددا ووصفا للمكان، فالعدد كانوا 40، ووصف المكان أنهم كانوا في قبة. ثم هناك الاستفهام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فهذا الاستفهام للتعليم والإعلام، للتعليم والإعلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ليعلمهم، يعلمهم ليعلمهم. وهذا تدرج، إن هو سألهم ترضوا تكون ربع أهل الجنة وبعدين نصف أهل الجنة، هذا تدرج ليقرر البشارة التي يريد أن يحصلها لهم. فإذا ما وصل إلى المطلوب إن هم نصف أهل الجنة كان السرور متملكا لهم. ولهذا في بعض الروايات أن الصحابة كبروا الله عز وجل وحمدوه على ما بشروا به. أيضا في هذا الحديث تقرير فضل التوحيد، تقرير فضل التوحيد وأنه شرط في دخول الجنة. دي مسألة في غاية الأهمية. أكرر أن بعض الناس يجعلون دخول الجنة لبعض الأعمال التي فيها منافع للناس، فلو إن في هناك إنسان عمل بعض الأعمال التي فيها بعض المنافع حتى لو كان على غير الإسلام يقولون هذا من أهل الجنة، حتى ولو كان يعبد بوذا من دون الله، أيوه حتى لو كان يعبد بوذا من دون الله، فيقولون بأن مسألة الإيمان مسألة نسبية، مسألة نسبية. دي مسألة في غاية الخطورة. إزاي مسألة الإيمان مسألة نسبية؟ يقول لك أهم حاجة إن الإنسان يكون نافع للغير، أما مسألة الإيمان دي مسألة نسبية، والمسألة دي موكولة بين العبد وبين رب. يعبد ربنا الذي في السماء، يعبد بوذا، يعبد الصنم، يعبد العجل، يعبد الخنزير، يعبد الصليب، لا علاقة لنا بما يعبد، لكن الذي نركز عليه ماذا يصنع. فإن كانت أخلاقه طيبة وأعماله نافعة إذن هذا من أهل الجنة. الكلام ده من أين أتوا به؟ من أين أتوا به؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمه فقال له يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويرعاك ويكلأك، أفنفعه ذلك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمه أبي طالب وهو يحتضر، والحديث في صحيح مسلم، وكان عنده طاغوتان من طواغيت قريش، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب عمه ويريد له الخير، وعمه ده هو اللي رباه، وأيضا هو الذي نصره والذي ساعده، وكان ردءا له ومعينا وظهيرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عمه، فعمه بيحتضر النبي صلى الله عليه وسلم رحله، فقال له يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله. أبو جهل والرجل الآخر المخزومي أخذ يقولان لعم النبي صلى الله عليه وسلم: أتتبع وتدع دين آبائك وأجدادك؟ فما زال به حتى قال على ملة عبد المطلب. إذن لم يمت على ملة رسول الله، وإنما مات على ملة الآباء والأجداد. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فأتى عمه العباس للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك ويحوطك، أفنفعه ذلك؟ قال إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. القاع يعني تحت، يعني النار، هو مغموس في النار، فأخرج منها إلى ضحضاح يعني النار وصلاه لغاية أسفل قدم. إذن هو في النار ولكن خفف عنه من عذابها، إذن لم ينجو من النار. ولهذا في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. يبقى عندنا واحد كفر، وفي هناك كفر وصد عن سبيل الله، فالذي كفر وصد عن سبيل الله يزاد له في العذاب، يبقى الكافر ده يعذب، حتى ولو كان يأتي بالأعمال النافعة، يأتي بالأعمال النافعة ولا يصد ولا يحارب، الكلام ده ينفعه في إيه؟ مش يدخل الجنة، يخفف عنه من العذاب كما فعل مع عم النبي عليه الصلاة والسلام. طب نيجي على بعض الناس في هذه الأزمان يقول لك لا، إحنا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام وبنفهم أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. لا، عم النبي ده المفترض يدخل الجنة، وبالتالي ممكن يطعنوا في هذا الحديث لأن هذا الحديث لا يوافق أهواءه. نقول لهم هذا الحديث في مسلم وصحيح، وهذا الحديث أتت له أخبار كثيرة تؤيده وتعضده، لا يلتفتون إلى ذلك الأمر. الخبر ده بيفيد أن الجنة مكان طاهر لا يدخله إلا نفس مؤمنة أو مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر الأمة إن هم نصف أهل الجنة. ليه؟ أنه قال ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، ده التعليل. يبقى ليه إحنا نص أهل الجنة؟ أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وهذا أكبر دليل إن مفيش هناك مكان في الجنة إلا لأهل الإسلام. يعني معنى ذلك إن كل الناس في الأمم السابقة لو دخلوا الجنة سيدخلون الجنة على أنهم مسلمون، على أنهم مسلمون، لأن الإسلام ده مش دين النبي عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء جميعا، هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين الأنبياء جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الأنبياء دينهم واحد، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى دينهم واحد اليهودية ولا النصرانية؟ لا، دين الواحد هو الإسلام، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعليه فقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، المقصود إلا نفس وحدت الله عز وجل، لم تشرك بالله شيئا، لم تشرك بالله شيئا، لم تجعل مع الله عز وجل ندا ولا نصيرا ولا شريكا ولا مثيلا ولا كفؤا ولا زوجة ولا صاحبة ولا ولدا. فهذه النفس المسلمة هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وما أنتم، يعني أمة الإسلام بقى، وما أنتم في أهل الشرك. والمسألة اللي جاية ديت هي باب التمثيل، والتمثيل يقصد به أمران، القلة والتميز. دي مسألة يعني قليلة وقل أن يلتفت إليها أحد، إن ليس المقصود متعلق بالقلة فقط ولكن والتميز أيضا. لماذا؟ لأن الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود الناس تستطيع أن تميزها عن بقية ماذا؟ عن بقية الجلد. إذن وجود الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود مش دلالة على القلة فقط، وإنما دلالة على ماذا؟ على التميز. إذن المسلم ده لابد أن يكون متميزا عن غيره، متميزا بإسلام. إذن الإسلام منهج تميزي، ما نقولش لا إحنا مش عاوزين في تمييز بين الإسلام وبين غيره، احنا عاوزين دين عالمي، عاوزين دين ما يبقاش فيه تميز المسلم وغير المسلم كله سواسية. لا، ما يقولوش ان الاسلام دين عنصري لان فيه تميز، التميز ليس به بأس لانه يدل على قيمة، التميز يدل على قيمة. فاذا كان اصحاب الدنيا يتميز بعضهم عن بعض، الاطباء يحطوا اشارة بتاعة الطبيب فيتميزون، أول ما يعرفوا يعرف ده طبيب، وبالتالي لو دخل أي مستشفى بهذا التميز يدخل المستشفى مباشرة. رجال القضاء يعملوا إشارة معينة بحيث يتميزون عن غيرهم، فلا ينضبط عليهم ما ينضبط على غيرهم. إذا التميز يوقعه أهل الدنيا في دنياهم، فلماذا لا يوقعه أهل الدين مع غيرهم من المخالفين؟ وهذا حق، وهذا حق. ما الضير في ذلك الأمر؟ الذين يعبدون بوذا يلبسون ملابس معينة يتميزون به، وده موجود. والذين يعبدون المسيح فيجعلونه ربا أو يجعلونه ابنا للرب يرفعون الصليب ويتميزون بالصليب. طب ليه الناس دول ما بنقول لهمش ابتعدوا عن هذه الأشياء فلا تتميزوا بها؟ ونيجي على أهل الإسلام نقول لهم لا، لا تتميزوا بدينكم. إذا غير المسلمين لا بأس أن يتميزوا بما هم عليه، لكن نيجي على أهل الإسلام ونقول لهم لا، لا تتميزوا عن غيركم، لأن هذا التميز عنصرية، وهذا التميز يعد تنطعا وتطرفا وتشددا. وهناك معاني أوسع من الدين تجمع الناس كغير كذا وكذا وكذا. الكلام ده كلام كله غير منضبط. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنتم في أهل الشرك، يعني أهل التوحيد في أهل الشرك، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، دلالة على القلة، قلة حتى ولو كانوا كثرة. وهم أيضا متميزون، وهم أيضا متميزون بدينهم. فالإسلام منهج حياة، من أول ما تصحى من النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، وبعدين الوضوء، وبعدين صلاة الصبح، وبعدين أذكار الصباح، ورد القرآن، تروح للعمل بتاعك وانت عندك نية صالحة، تعين المحتاج، وتساعد المحروم، وتصل الأرحام، وحياتك كلها موصولة بالله، لغاية لما تيجي تنام أيضا تتوضأ وتنام على الذكر وتقول أذكار النوم. الله! إذا المسلم متميز، حتى لما يجي يركب يقول بسم الله، بسم الله، يأكل بسم الله، يجي سمع حضور السلام عليكم ورحمة الله، يدخل على الكبير يعامله بطريقة معينة، الصغير يعامله بطريقة معينة. الإسلام منهج حياة، فالإسلام إذا انضبط به المسلم تميز به المسلم. وهذا ما نرجوه، أن نكون مطيعين لله عز وجل بهذا الدين، وأن نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.